أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأكرم الأكرمين المرسلين محمد وعلى آله رسول الكرم. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذا الصدد، وهو أن المدار في حجية الظهور هل هو على الظهور النوعي أو على الظهور الفردي، وتحصل مما تقدم أن الظهور الذي هو دلالة اللفظ على المعاني هي تخضع لعلم ذو قواعد ومسائل وضوابط وموازين كبقية العلوم، وليس الظهور خاضع إلى الصفات الذاتية للأفراد أو الأشخاص أو قدرات الفهم لدى الأشخاص، كما قد يعني يتوهم هذا الأمر من كلمات الأصوليين والفقهاء والمفسرين وغيرهم، بحيث عادة الشبهة كبيرة في قراءة النص الديني قديما وحديثا، سواء جدل بين الإمامية ومدرسة السقيفة أو بين أصحاب النص الديني الوحياني والمذهب المادي، وإلى يومنا هذا الأمر أيضا قائم أن في قراءة النص الديني هل هو تابع إلى خصوصيات ذاتية للمستنبط الباحث أو أنه خاضع لموازين وضوابط، وهذه الموازين والضوابط محدودة في الاستنطاق والاستنباط أو أنها لا محدودة. تبين من ذلك أن إذا علوم اللغة هي علوم شأنها بقية العلوم الأخرى ذات قواعد وضوابط، وهذه القواعد والضوابط اكتشفت لم تكتشف لها تقرر واقعي. هذا طبعا شاهد جديد بعد اليوم نذكره، هو هذا شاهد جديد. هذه القواعد لها تقرر واقعي، اكتشفت أم لم تكتشف؟ يعني دي قواعد علوم اللغة، قواعد علوم اللغة أو نفس علوم اللغة لم تكتشف في البدء إلا بتوسط أمير المؤمنين، تأسيس أمير المؤمنين لعلوم الإسلام الذي كتبه السيد حسن الصدر رحمة الله عليه، وأيضا سيد محسن الأمين في مقدمة عيان الشيعة، والمحقق أبو بزرق الطهراني في الدريعة. هؤلاء الأعلام الثلاثة بروا لإثبات على حال من العلوم تأسيسها من قبل أمير المؤمنين ومدرسة أمير المؤمنين الشيعة المؤمنين. أي مكان علم النحو والصرف باتفاق وتسالم كل المسلمين لم يكتشف إلا ببركة أمير المؤمنين، أشار إلى أبي الأسود الدؤلي. زين، علم النحو هو علم مقرر له واقعية، الآن ولو افترضنا أن علم اللغة أو اللغة هي وضع اعتباري وليس وضع تكويني وما شابه ذلك، والاعتبار فرض وكذا، كل هذا صحيح، لكن لا ينافي أن هذا الاعتبار ليس جزاف. هذا الاعتبار ليس جزاف، وهذا الاعتبار في كل لغة بشرية ولا سيما اللغة العربية التي هي لغة تنزيل القرآن. هذه اللغة ليست جزاف أو عملية تلقائية انبنت. على كل بحث الوضع كما تعرفون، الوضع هل هو تكويني أو أنه اعتباري وفرضي وما شابه ذلك، هذا البحث بنفسه يبين أن علم اللغة، علم اللغة ليس علم أو ليس علم اقتراحي أو علم قد فرض بناء، لا هو موجود مقرر، اكتشف. إنما علم النحو اكتشف. الآن حتى لو افترضنا أن اللغة اعتبارية والاعتبار بمعنى الفرض والخيال وما شابه ذلك، مع ذلك علم النحو اكتشف أن هذا نظام، هذا الاعتبار نظام دقيق معقد. علم النحو، علم الصرف اكتشف، بان كشف عنه أمير المؤمنين. علم البلاغة كذلك، ولم مجرى علوم اللغة اكتشفت واحدة بعد أخرى. هذه اكتشفت لأنها بنيت تواضعا، إنما هي ماذا؟ اكتشفت. فإذا
قلنا أنها اختبار والعقلاء هم اخترعوا
هي. أقول إذا كانوا في البداية اخترعوا وجعلوا هذا الشيء، أما عندما أصبحت لغة رسمية الآن ليس أنه قد بنيت. لا، مثلا صاحب علم النحو هو أمير المؤمنين والصرف، لأنه بناه أمير المؤمنين، لا هو موجود كشف عنه أمير المؤمنين. الآن هذا البناء الموجود من الذي في الأصل بناء؟ التكوين أو الاعتبار، والاعتبار هل هو خيال؟ هذا أمر آخر. أقول لما اكتشف علم النحو وعلم الصرف، لأن اللغة عندما اكتشف علم النحو، اللغة سبكت على طراز علم النحو الذي اكتشف. مثلا النحاة عندما يكتشفون قاعدة بعد قاعدة في علم النحو، النحاة عندما يكتشفون قاعدة بعد قاعدة في علم النحو، ليس ذلك يعني أنهم يقولون يا أصحاب لغة لسان الضاد اسبكوا لسانكم على القاعدة التي نخترعها، مو هكذا. قاعدة موجودة يكتشفونها من لسان العرب، ولو بني على أن اللغة وكل لغات العالم بما فيها اللغة العربية من الأصل كلها اعتبارية، وليكن اعتبارية في البدء، الآن لها نظام وقرار وقوانين وقواعد ومنظومة. لأن علماء النحو عندما يكتشفون قاعدة، أو علماء الصرف عندما يكتشفون قاعدة، علماء البلاغة عندما يكتشفون قاعدة، يقولون لأهل اللسان تعالوا بنا وشكلوا كلامكم على دي القاعدة التي أسسناها. لهم لم يؤسسوها، اكتشفوها. هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أن علم اللغة إذن منظومة من القواعد والضوابط والمسائل والمعادلات. كذلك الآن علم اللغة بحسب تاريخ لغة العرب، الآن يكتشف فيه علم بعد آخر، لأنه تكتشف فيه قاعدة في علم، مثلا نحت اللغة، فقه اللغة، يكتشف علم بعد آخر، يكتشف علم بعد آخر. هذا الاكتشاف لعلم بعد آخر لأنه معناته أنه ألصق باللغة، أو اقترح للغة لعلم اللغة. لا، هذا علم اللغة موجود، هذه العلوم موجودة. اكتشفت بأن اللغة هذا البنيان، هذا النظام، هذا البنيان طرازه، شاكلته، شكيلته، شاكولته وتشكيله ومشكوله، نعم ما شئت من اشتقاقات، كله ماذا؟ على طبق دي العلوم، دي القواعد، دي الضوابط، دي الموازين تكتشف. إذن هذا يعني ماذا؟ يعني إذن هذه العلوم مقررة في نفسها في علم اللغة، لأنها تقحم وتبنى اللغة على ضوئها، هي اكتشفت من اللغة. على ضوء ذلك إذن علم اللغة، علوم اللغة علم على حد بقية العلوم، له قواعد وضوابط وموازين وما شابه ذلك. إذا كان هكذا وهذا ولا يعلم إلى متى أمده ومنتهى. إلى الآن لعلمكم يعني مجمع اللغة العربية، وإن كان هو هزل وضعف بالقياس إلى عقود سابقة وقرون سابقة، ولكن لا زال فعال ونشط، سنويا يعقد نتائج كذا تستصدر منهم بحوث، لا زالوا يكتشفون في علم النحو، في علم الصرف، في علوم أخرى قواعد ومسائل. يعني بعض النوادر لا زالوا يساهمون في إحياء اللغة العربية، ولا زالت هناك سمات لاكتشاف علوم في اللغة العربية. ولعلمكم ذكرت لكم ربما هذا مرارا، علم اللغة الفارسية أو الهندية أو الإنجليزية، مع اللغة الإنجليزية ليست من باقة اللغة العربية وليست من أخوات اللغة العربية، ولكن حتى اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية واللغة اللاتينية هم هذه اللغات عالة وطفيل على اللغة العربية، يعني فيما أنجز واكتشف من اللغة العربية في اللغة العربية من علم النحو والصرف والبلاغة والمعرفة. يعني أنت إذا تلاحظ الآن علم البلاغة في اللغة الفارسية والهندية والأردية أو الإنجليزية والفرنسية مأخوذ بالتعبير العصري كوبي بيست عن علوم كتب البلاغة في علم اللغة العربية، مأخوذ، وهذا ليس شيء يعني يدعى، يعني مشهود له مقر به عند كثير من بحاث مراكز علوم اللغات. سبب طبعا على كل غير قوة وجزالة اللغة العربية بحث آخر، المقصود أن اللغات عموما سواء اللغة العربية وما تبعها، هذه اللغات مبنية على قواعد وموازين وضوابط. إذن شأن علوم اللغة شأن بقية العلوم، شأن علوم اللغة شأن بقية العلوم، وبالتالي شأن الظهور أنه منضبط وفق قواعد ومعادلات. وهذه القواعد والمعادلات إلى الآن باعتراف حتى فلسفات الغرب الألسنية الحديثة، أن هذه القواعد ما يمكن حدها إلى منتهى، ولا زال بحرها طمطام يمكن أن يكتشف فيه الكثير. يعني أصحاب الفلسفات الغربية تعددية القراءة الهرمنطيقية اللي تسمعون بها، تعددية ما شبه ذلك بأسمائها اللاتينية هرمونيتيكو فلوراليزم، وهذه التعبيرات إذا سمعين عنها، لا زالوا يعترفون أن كل لغات العالم وكل لغات البشر فيها من القواعد والضوابط ما يبهر العقول لو اكتشفت، هم باعترافهم. وأنا شخصيا تابعت ربما 40 شخصية منهم في برنامج كانوا أعدوهم تلفازي، لقاءات مع عميد عندهم، كلهم هذا الاعتراف عندهم. زين، في هذا الشيء مهم وعلي التفت له. طبعا هذا ذكروه علماؤنا قبلهم، لكن أقصد من باب فقط يعني كتصريح عصري نذكره في المقام. فعلى أي تقدير، إذن علوم اللغة والظهور ليس شيء يرجع إلى الخصائص الذاتية للإنسان، ذاتيات الأفراد، أنه متلون بحسب الأفراد أو قدرات الأشخاص. لا، علم اللغة في الحقيقة، علم اللغة في الحقيقة من قبيل بقية العلوم، هذه القواعد والضوابط أولا لا تحد بحد الآن، لا زالت تكتشف وتكتشف 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 علوم، بل مو قواعد في علوم. هذا أمر، نقطة في هذا الشاهد الجديد اليوم. ونقطة ثانية، تداخل وتناسب وتعالق وترابط هذه القواعد فيما بين بعضها البعض بحسب الاحتمالات الرياضية ستنتج لنا ما لا يحصى من الاحتمالات. شأن بقية، شأن أي معادلات وأي صور وأي محتملات تتداخل وتتناسب فيما بين بعضها البعض، النسبة الاحتمالية تزداد 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 تزداد. وهذا الدليل على ما مر بنا أمس، هذا في هذا الشاهد اليوم داعم لما مر بنا أمس، أن التأويل بلغ ما بلغ بالدقة يرجع إلى الظهور بالمعنى العام، يندرج في الظهور بالمعنى العام. لماذا؟ لأنه لأن له طرق مؤدية إليه في نفس الدلالة، في حق الدلالة، من الدرجة الأولى من الدلالة والمدلول إلى الدرجات اللامتناهية في الدلالة والمدلول. لكن علمه من علم وغفله من غفل. بالنسبة للمعصوم عنده إحاطة بهذا العلم. وذكرنا أنه من العلوم، من النعم الإعجازية التي، هذا هو شاهد بعد بنفسه مستقل في سورة الرحمن، وإن لم نذكره شيء مستقل بس لا بأس ننبه اليوم أن هذا شاهد أيضا مستقل، أن الله عز وجل يجعل البيان معجزة إلهية، من عظمى إلهية، ذكرها في سورة تسمى عروس القرآن. أي سورة عروس القرآن، يعني ماذا؟ يعني الله عز وجل ذكر فيها من عظيمة على الإنسان، ثالثها ذكر الله عز وجل من العظيمة هو البيان، مما يدل على أن هذا معجزة. معجزة يعني ماذا؟ يعني فوق قدرة البشر. ولذلك الآن هناك إقرار من مراكز بحوث اللغة أن علم، حتى الألسنيين الغربيين الآن والقراءات الغربية وما شابه ذلك، تعترف بأن البيان شيء فوق قدرة البشر، أودع في البشر لكنه فوق قدرة البشر، مثل خلقة البشر الآن، خلقة البشر خلقة الله، لكن فوق قدرتنا أن نحصي نعم الله في خلقتنا، في خلقتنا نحن، نحن مخلوقون وأعطينا هذه النعمة في ذواتنا، لكننا نعجز أن نحصي، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه النعمة التي هي خلقتنا أعطانا الله إياها، ما نستطيع أن نعدها. كذلك هذا البيان أحد النعم من الله عز وجل للبشر، ما يمكن إحصاء مدى عظمة هذا النظام وهذه المنظومة. وهذا شاهد بعد على أن إذن الظهور ونظام الدلالة نظام مبني على معادلات علمية ومحاسبات علمية وموازين، وليس تابع إلى قدرات الأشخاص وإلى ذاتيات الأشخاص، منضبط موازين فيه حساب ومحاسبة ومداينة وما شابه ذلك. لما؟ لأنه له واقعية مقررة، ولو بحسب الاعتبار، له واقعية معتبرة ولو بحسب الاعتبار، وأمده لا ينتهي لأحد، وكله يندرج في الدلالة، قادر عليه من قدر وعجز عنه من عجز. وربما ذكرنا في بحوث سابقة بمناسبة ما في العقائد ولعل في الأصول، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام بحكم نص القرآن فيه إشارة أنهم يعرفون التوراة أكثر من النبي موسى، والنبي وأهل بيته يعرفون الإنجيل أكثر من النبي عيسى، مع أنه الإنجيل بعث وأعطي للنبي عيسى. طبعا هذه دلالتها موجودة في القرآن، الآن لا أريد أن أخوض فيها بحث معرفي، والنبي وأهل بيته معرفتهم بالزبور أكثر من النبي داود. خذ هذه الإشارة وفكها عندما يصلح القرآن بأن القرآن مهيمن على هذه الكتب وجذر لها. واضح أن الجذر بالتالي مهيمن وفي عمق للشيء. المهم أن الجذر فيه عمق الشيء وزيادة. شاهد آخر دعونا نذكره اليوم بعد، لأن هذا البحث يا أخوان حساس جدا، في علم الفقه حساس، في علم الأصول حساس، هذا البحث ضابطة الظهور ما هي، في يوميات استنباطات الفقه حساس، في يوميات التفسير حساس، في يوميات علم الكلام والمعرفة والعقائد حساس، في علوم الوحي كلها حساس هذا البحث. وجدل وجدلية موجودة بين العلماء، بين من يجر يعني ضابطة البحث في هذا المطلب إلى طرف والطرف الآخر يجرى طرف آخر ولما جرى. لذلك هذا البحث حساس جدا، حساس جدا ولا بد أن ننتبه إليه. وهو ماذا؟ أن الظهور ليس ضابطته فردية، ضابطته نوعية منظومية وفق نظام، وبالتالي كل درجات التأويل طبق موازين. جيد، من الشواهد التي نذكرها على هذا المطلب ما هي؟ دعونا ندمج شاهدين في شاهد واحد، وإن كان هما شاهدان عدلان ورعان تقيان، لكنه ندمجهما في شاهد واحد. الشاهدان هذا ندمجهما في شاهد واحد. الشاهد الأول أن الفقهاء وحتى القوانين الوضعية تقر بأن المقر في باب الأقارير، المقر في باب الأقارير يؤخذ بمؤدى إقراره ولو بلغ 20 واسطة. يلزم المقر بإقراره ولو بلغ ماذا؟ 20 واسطة، 40 واسطة، 10 واسطة، بل ولو كان غافلا عن لوازم هذا الإقرار يؤخذ بإقراره. بل قالوا ليس فقط ولو كان غافلا، قالوا ولو كان قاصدا عدم تلك اللوازم يؤخذ أيضا بلوازم إقراره. هذا البحث تقريبا محل تسالم، إلا من شد الله أعلم، محل تسالم عند الفقهاء في باب القضاء وباب الشهادات، أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. هذا الإقرار لا يقتصر ويقصر على ماذا؟ على المدلول المطابقي، بل يؤخذ المدالين الالتزامية بلغ ما بلغ. الآن سوين كيف هذا الشاهد على ما نحن فيه، سواء كان غافل أو غير ملتفت أو كان قاصد العدم. بعد قريب لهذا الشاهد يا أخوان، هذا شاهد فقهي، فقهي مو فقه شرعي فقط، حتى الفقه الوضعي الآن هكذا، الفقه الوضعي يعني في المدارس الوضعية في كل الدنيا يقبلون هذا المطلب. كيف هذا الشاهد على ما نحن فيه سنبين الآن. شاهد آخر قريب لهذا الشاهد ندمجهما في شاهد واحد لأن النكتة واحدة فيهما. ما هو معروف لدى الأدباء في كل اللغات في العلوم الإنسانية الحديثة الآن، معروف قديما موجود بعد بس الآن بلور أكثر، ما هو معروف عند علماء الأدب في كل لغات العالم الشهيرة؟ ما هو المعروف؟ معروف أن عبر الأدب يمكن قراءة مكنون شخصية المتكلم إلى أبعد الحدود، وهذا أمر ذكره القرآن الكريم وذكره الوحي. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. التوسم طبعا التوسم يعني قراءة الفراسة، الفراسة. النبي وأهل بيته رواد المتوسمين، يعني ماذا؟ طبعا التوسم الفراسة، الفطنة، القراءة، القراءة أو الفراسة، هذه القراءة والفراسة لها أبواب عديدة. بعض يقول لك قراءة الكف، قراءة الوجه، قراءة أحد أبواب القراءة والفراسة ما هي؟ لحن الكلام، نفس الكلام كما يشير له القرآن، ولتعرفنهم في لحن القول. هذا العلم علم الآن برأسه، الآن هذا علوم هي برأسها، أن المتكلم من خلال كلامه تستطيع أن تستقرئ أنت وتتصفح وتتعرف على مكامن وبطون شخصيته بحسب قدرتك أنت، أنت أيها المستنبط. كما يقول أمير المؤمنين: المرء مخبو تحت لسانه لا تحت طيلسانه. تكلم وتعرفه، بس تتكلم تعرف أنت. وفي روايات لدينا أن المؤمن يعطى فراسة وفطنة أن يتوسم من الكلام بحسب إيمانه، بحسب درجته. يفهم احذروا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله بل لحظة، بحسب درجته والمجرة. وفي رواية ذكرتها لكم مرارا أن المأمون غير المأمون، الخاون العباسي، سأل الإمام علي بن موسى الرضا: أنتم أهل البيت من أين تدعون علم الغيب والسرائر وكذا؟ فقال له الإمام علي بن موسى الرضا: ألم يروي المسلمون حديثا عن رسول الله: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله؟ قال: نعم. قال: فإذا كلما ازداد إمامه ازداد إيمانه ازداد فراسة. بعد شاف عفتام هذا الإنترنت مع الغيب أي موجود. المقصود أيما كان فهو يسلم بعد أئمة أهل البيت، هم كمل الإيمان في الأمة الإسلامية، فمن ثم يمتازون عن بقية الأمة الإسلامية. المقصود أعود لنفس تلخيص نفس الشاهد الثاني لو شاهدين مزدوجين، أن الكلام يمكن أن يقرأ منه شخصية المتكلم إلى أبعد الحدود. يمكن تقرأ منه شخصية وملفاته وطينته حتى ونطفته وصلبه ورحمه. أليس الشارع الوحي قال: حب علي دال على طيب الولادة، بغض علي دال على نجاسة الولادة، الطعن في الولادة. زهد من نفس الكلام. طبعا هذه نافذة من نوافذ كشفها لنا الشارع. يعني يمكن الإنسان أن مو يقرأ فقط هو طينته، صلبه، رحمه، وحتى ربما مو ربما حقيقة هكذا، الإنسان هم يقرأ أين كان في عالم الدار. في روايات تدل على أنه مثلا الإنسان بطبيعة معينة يدل أنه في عالم الأرواح كيف كان موقفه، كيف كان كذا، كيف كان شيء طبيعي. إذن أصلا الكلام مو يكشف، يكشف لك عن عوالم. الآن في العلوم الحديثة الكلام ليس فقط يكشف شخصية المتكلم، يكشف بيئته الجغرافية، بيئته الاقتصادية، بيئته القانونية، بيئته السياسية، البيئة المجموعية التي هو يعيش فيها، يعني مجتمع أو أسرة وكذا وكذا. أو ليس أتى الحديث الشريف الوحياني: الولد سر أبي، سر أبي، كشف حتى والده. هذه الآن وينطلق من وين؟ ينطلق من الكلام، من نفس الكلام. حتى أحد النوافذ، لا أقول كلها، التوسم وما شابه ذلك، أحدها الكلام. هذا الشاهد شبيه للإقرار يا أخوان. الآن الآن ما يقال للشخص أنت ما قاصد، القصد أو الطينة والاندفاع في الكلام ليس يتبع القصد التفصيلي لدى المتكلم، بل يتبع ماذا؟ القصد الإجمالي، بل يتبع ما هو بعد أعظم من القصد الإجمالي، يتبع الإرادة الباطنة والباطنة والباطنة، بل يتبع حصصا شاكلة طينة الإنسان وغيره. طبعا كل ضمن ليس هلوسة، الهلوسة ممنوعة، الهلوسة هلوسة، وإنما ضمن موازين قواعد. بدون موازين، بدون قواعد، بدون دلائل، كل لغو ليس يعتد به شيء ضمن شواهد. طبعا قدراتنا نحن محدودة، بقدر ما عندنا من قواعد وشواهد نكتشف، ما عندنا قواعد وشواهد لا نكون كالصوفية أو العرفاء يتأولون كما يشتهون، لا من صح. لابد أي تأويل، يعني أي وصول إلى درجة من الظهور. ذكرت لكم هذا الأمر بين إفراط وتفريط، بين إفراط أنه تعال هلوس بدون أي شواهد، بدون أي دلائل، هذا خطأ، وبين تقصير وهو تفريط أنه أصلا الظهور ليس إليه إلا درجة منصة الظاهر والسطح، وليس له باطن، وليس له خفايا دلالة، هذا أيضا تفريط أو إفراط من جهة أخرى. الاعتدال، الطريق الوسط القويم، هو أن الإنسان يمشي بقدر الشواهد والقواعد والدلائل، كما مر بنا المنهج الإجمالي والمنهج التفصيلي التحليلي إذا تتذكرون قبل كم من يوم. إذن عالم الظهور عالم منظومة ونظام كبير جدا. وذكرت لكم بعض علوم اللغة الآن بدل أن يجدد إحياءها وإنماؤها، الآن بعض علوم اللغة القديمة اللي كانت جدا مهمة وعلوم أسرار في اللغة هجرت الآن هجرت حتى عند الجامعات اللغوية العربية، هجرت للأسف مجمع اللغة العربية ولا يعرفوها بعد. منها هذا علم الاشتقاق، مو علم الاشتقاق المعهود، علم الاشتقاق الأكبر والكبار والصغير وكذا، وإن كان شوية بعض قواعده مفعلة صراحة إنصافا حقيقة، لكن كثير من عنده على كل مهجور. والحال أن هذا علم الاشتقاق مثلا من العلوم جدا مهمة في علم التأويل وعلم التفسير والعلوم الغريبة وعلوم الأسرار التي تنطلق من الكلام والدلالة. تحصل من هذين الشاهدين ماذا؟ أنه إذن الكلام له منظومة وله نظام ومعادلات وضوابط، يجب يمكن أن بالتالي نعم يتوسع فيها الكثير الكثير، لكن بشرط 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 بضابطة قواعد وشواهد، بضابطة قواعد وشواهد يمكن تفسير كل هذه الأمور. فلذلك وفق هذه النظرية في الظهور يمكن تفسير حالات كثيرة أو عمليات منهجية كثيرة في علم الفقه، في علم التفسير، في علم المعرفة، وفي علوم كثيرة على إتحال معرفية وعلوم حتى الآن بشرية عن طريق بحث الكلام. ولا الإقرار كيف يلزم به المقر؟ بلغ ما بلغ من مداليل الالتزامية لأجل هذه النفتة. فإذا علم الظهور ليس، والظهور ليس هو تابع لقدرات شخصية ولا إلى ذوقيات ولا إلى ذاتيات ولا إلى استحسانات، وإنما تابع لمعادلات وقواعد شبكية ترابطية عجيبة. أذكر لكم ثمرة لهذا البحث غير الثمرات التي مرت بنا في الأيام السابقة، وإن كنا ربما أشرنا لها إجمالا لكن لا بأس أشير لها تفصيلا اليوم. هذه الثمرة ماذا اليوم نجنيها؟ أنه يمكن أن نفتح باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى على صعيد المدلول التزامي، عفوا على صعيد المدلول التصوري والاستعمالي والتفهيمي والجدي، وبشكل متعدد متكثر شبكيا. وبعبارة أخرى أيضا أو ثمر أخرى شبيهة لدي قريبة الأفق لهذه، أن يمكن الوصول إلى نتيجة من المداليل عبر طرق متعددة، نتيجة واحدة تصل إليها أنت عبر طرق متعددة من الدلالة والمداليل، كل يمكن. المهم إذن عالم تنوع الدلالة، وأذكر لكم شاهد واختمها بهاي بنص ثانية، في احتجاج النبي صلى الله عليه وآله على أهل الكتاب مقام عقيدة. النبي صلى الله عليه وآله قابل في محاججته لأهل الكتاب أن مثلا توصيف النبي إبراهيم بخليل الله مؤدى هذا التركيب الكلامي مثلا لعدة دلالات على طبق الموازين، مو دلالة واحدة. حاججهم على وفق كل تلك الدلالات، يعني في شواهد عديدة أن المعصومين يقرون بحجية الكلام على وفق مداليل متباينة، أصلا متباينة جدا أو تفهيما أو استعمالا، وما دام الميزان في الدلالة قابل للتعدد حسب قواعد اللغة كل تلك المداليل حجة وظهورات حجة. وهذا أمر خفي الآن في بحوث الفقه والتفسير ولا يقبلونه على الرأي السائد، الرأي الرسمي المشهور السائد، الآية لها دلالة واحدة، الرواية لها دلالة واحدة، إذا موازين علوم اللغة اقتضت دلالتان متباينتان لهذا تعارض أو إجمال وهذا خطأ. هذا البحث مهم عملي، غدا إن شاء الله نبدأ من عنده، وصلى الله على محمد وعلى آله.